وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الإشكال الرابع كان لعله على استصحاب الكل من القسم الثاني، وهو ما أثاره السيد إسماعيل قدس الله روحه الشريف، الذي على ضوء يلزم على ضوء هذا الإشكال عدم جريان استصحاب الكل من القسم الثاني. إن شاء الله اليوم هذا موضوعنا نختمه أكرره من البداية حتى نواصل الموضوع. قلنا هو استصحاب الكل من القسم الثاني مردد بين طرفين، أحدهما مقطوع البقاء والآخر مقطوع الارتفاع، كمن أحدث ولا يدري بالأكبر أو بالأصغر وتوضأ، فعلى تقدير كون الصادر منه هو الأصغر يرتفع جزما، وعلى تقدير كونه الأكبر هو باقي قطعا. هذا هنا استصحاب الكل من القسم الثاني، فيجري استصحاب بقاء الحدث الكلي وتترتب عليه الآثار المترتبة على الحدث الكلي الأعم من كونه أصغر أو أكبر، فقط تلك الآثار. قلنا السيد إسماعيل أشكل على ذلك بما تقدم، وحاصله أنه لو فرضنا أنه يوجد لدينا، لو كان يوجد لدينا هكذا فرض عباءة قد تنجس أحد طرفيها إما الأعلى أو الأسفل، وغسلنا طهرنا يعني طهرنا أحد الطرفين مثل الأعلى مثلا طهرنا أحد الطرفين، فهنا سوف يحصل تردد بين الباقي جزما والمرتفع جزما. إن كان النجس هو الطرف الأعلى الذي طهرناه فقد زالت جزما النجاسة، وإن كان الطرف الأسفل فهو باقي جزما. هذا مثال للقسم الثاني من استصحاب الكلي. هو في هذا المجال أشكل قدس سره، قال إنه بعد أن طهرنا أحد الطرفين، طهرنا أحد الطرفين ففي مثل هذه الطرف المعين طهرناه كالطرف الأعلى كما مثلنا الآن، لعله أول كنا ممثلين الأسفل ما يأثر هذا، إحنا هذا يعادل ما سبق. طهرنا أحد الطرفين كالطرف الأعلى طهرناه، في مثل هذه الحالة إذا كان النجس هو الطرف الأعلى فقد ارتفع يقينا، وإذا كان الطرف الأسفل فقد بقيت النجاسة يقينا. ثم نفترض أن يدنا أصابت اليد أصابت أحد الطرفين، طبيعي يا طرف نفترض لا الذي طهرناه، لا الذي طهرناه طاهر بعد، لا الطرف الذي لم نطهر هو الأسفل، أصابت يدنا هذا الطرف الأسفل. في مثل هذه الحالة إذا قلنا بجريان استصحاب الكل من القسم الثاني يلزم أن نقول النجاسة باقية وبالتالي اليد متنجسة، والحال هي لاقت أحد الطرفين لا كلا الطرفين. وإذا قلت ضع يدك على الطرف الآخر أيضا نقول هذا لا يؤثر لأن الطرف الآخر هو طاهر جزما. فإذا الحكم بنجاسة اليد بإصابة الطرف الأسفل فقط هذا لا يوجب نجاسة اليد، لأنه في الحقيقة الطرف الأسفل ليس معلوم النجاسة. كيف؟ ليس معلوم النجاسة. وهل تكتفي بمجرد إصابة الطرف الأسفل بنجاسة اليد؟ هذا غير محتمل. وإذا قلت أيضا هذه اليد فالتمس الطرف الأعلى، قلت الطرف الأعلى هو طاهر جزما، إصابته وعدم إصابته لا تؤثر. فإذا لازم بقى لازم جريان استصحاب الكلي في مثال العباءة، الكلي من القسم الثاني المردد بين المرتفع والباقي، مرتفع يقينا أو الباقي يقينا، لازمه نجاسة اليد عند إصابة أحد الطرفين، يا طرف أحد الطرفين وهو الطرف الأسفل الذي لم نطهره. وهل تلتزم بذلك بمجرد إصابة لأحد الطرفين؟ هذا لا يمكن الحكم بنجاسة اليد جزما. نعم احتمال، أما ما نحكم بنجاسة اليد، بل لعله تيجي لأصل الطهارة في من؟ في الطرف الأسفل من العباءة، لأن هذا بقي وحده نشك في نجاسته وعدم نجاسة أصل الطهارة نجري. فالخلاصة هذا إشكال وجهه على القائلين بجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني. فلو كان استصحاب الكلي يجري ونستصحب النجاسة فحينئذ يلزم نجاسة اليد. هذا كان إشكال السيد إسماعيل رضوان الله تعالى عليه، وأجبنا عنه، قلنا الاستصحاب أقصى ما يثبت وجود نجاسة، بقاء نجاسة، بقاء نجاسة. ونجاسة اليد متوقف عليما على إصابة شيء متصف بأنه نجس. اليد إذا أصابت شيء نجس، شيء نجس، وجود النجاسة ما يفيد، لأن النجاسة لما نقول باقية لا يثبت أن اليد أصابت النجاسة إلا بالأصل المثبت. فاستصحاب بقاء النجاسة يثبت أن النجاسة باقية، أما أن يدنا أصابت النجاسة هذا بالملازمة العقلية أصل مثبت لا ينفع. فإذا على هذا الأساس لابد وأن نثبت نجاسة هذا الموجود الذي لم يغسل متصف بالنجاسة، ومعلوم لا يمكن ذلك لأن الطريق ليس إلا الاستصحاب، وهذه حالته السابقة لا نحرز هي النجاسة، مشكوك، يحتمل النجاسة فيه، يحتمل النجاسة في الطرف الذي غسلناه، فاستصحاب النجاسة لا يجري. فإذا لا يمكن أن نثبت هذا الذي لم نغسله هو نجس متصف بأنه نجس حتى يدنا حتى تتنجس يدنا، بل غاية ما يثبت بالاستصحاب النجاسة باقية، أما هذا نجس الذي أصابته يدنا لا يثبت. هذا كان جوابنا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما أجاب به السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 112. وحاصل ما ذكره قدس سره، نتمكن أن نقول هناك طرف في علم الله قد تنجس جزما، ونشك في بقاء نجاسة ذلك الطرف، فنستصحب اتصاف ذلك الطرف بالنجاسة أنه نجس، وبذلك ثبت المطلوب. أنتم تريدون أن تثبتوا أن هذا الموجود نجس، متصف بأنه نجس، يعني مفاد كان ناقصة متصف بأنه نجس. وأنا أثبت لكم ذلك لأنه كان يوجد طرف في علم الله متصف بأنه نجس. الآن إن شك زال أو لم يزل نستصحب اتصاف بأنه نجس. وإذن على هذا الأساس ما دام يوجد ذلك الطرف المتصف بأنه نجس، فحينئذ يدنا إذا أصابت ذلك الطاهر وذلك الذي هو باقي لم اثنينات إذا أصابته، فإذا أصابت اثنينات أو فقط هذا الذي لم نغسله لأنه قاعد نثبت أنه باقي باقي، فإذا باقي فإذن يوجد شيء الآن متصف بأنه في علم الله نجس، وليس هو إلا الذي لم 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 يطهر، فهذا متصف بأنه نجس بالاستصحاب. كان سابقا يوجد شيء متصف بأنه نجس، الآن بالاستصحاب يوجد شيء متصف بأنه نجس وهو هذا، فإذا يدنا أصابت هذا حينئذ يلزم أن تتنجس. ثم قال قدس سره، طبيعي يعني هذا الكلام في نصرة من راح يصير في نصرة السيد، يعني هذا جواب الذي ذكرناه باطل، وبالتالي في نصرة السيد إسماعيل. ثم أضاف قدس سره شيئا قال إذا لم تقبلوا هذا، ما أدري هذا في المحاضرة السابقة ذكرته أو ما ذكرته، إذا لم تقبلوا هذا يلزم عدم جريان استصحاب الكلي. استصحاب ماذا؟ يلزم الإشكال شنو؟ في استصحاب الحدث لمن يعلم أنه محدث، لمن يعلم أنه محدث إما بالأصغر أو بالأكبر، فإنه وفرضنا أنه توضأ فيشك في بقاء الحدث فيجري استصحاب بقاء الحدث، نقبل هذا الاستصحاب ونرتب عليه الأثر ونقول لا يجوز الدخول في الصلاة. إذا ما نقبل هذا الاستصحاب الذي ذكرناه وهو استصحاب بقاء ذلك الشيء المتصف في علم الله بأنه نجس، إذا هذا الاستصحاب لا يجري يلزم أن لا يجري هذا الاستصحاب أيضا، يعني استصحاب بقاء الحدث وأني متصف بالحدث. سابقا كنت متصف بالحدث بعدما توضعت أشك فأستصحب بقائي على الحدث، هذا يلزم أن لا يجري، والحال هذا الكل يقبل جريانه. هذا ما أفاده السيد الخوي. الآن نريد أن نعلق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى ما أفاده في أصل الجواب من أنه هناك طرف من العباءة هو في علم الله متنجس ونستصحب ذاك، ذاك ها ذلك ها اتصاف ذاك اتصاف ذلك الطرف الذي بأنه نجس نستصحب اتصافه بعده بالنجاسة وأنه باقي. أما بالنسبة إلى هذا الذي ذكره فيرد عليه أن الذي بأيدينا أمران، هذا الطرف من العباءة وهذا الطرف من العباءة، وأما طرف ثالث في علم الله متصف بأنه نجس ذاك لا معنى لإدخاله في الحساب، لأن الذي بأيدينا ويمكن أن نتعامل معه هو هذا الطرف من العباءة وهذا الطرف من العباءة. فإذا لابد وأن نتعامل مع هذين الطرفين، وأما ذلك الطرف في علم الله فهو ليس بأيدينا حتى نتعامل معه. فإذا كان الذي بأيدينا هو أحد هذين فعادت المشكلة، حيث يقال على أنه بعد غسل أحد الطرفين نحن نستصحب ماذا نستصحب؟ نستصحب للاتصاف بمن؟ اتصاف هذا، لم نحرز اتصاف هذا بالنجاسة، وإنما نستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة في أحدهما، بقاء ولا أقل، هو هذا أحدهما يعني هذا الموجود الذي لم يغسل، بقاء النجاسة، فعادت المشكلة من جديد. وخلاصة جوابنا، أكرر خلاصة ما ذكرنا، أن السيد الخوئي استعان بمن استعان؟ بمصطلح ذلك الطرف المتصف بالنجاسة في علم الله، ذاك نستصحبه، نستصحب بقاء على اتصاف بالنجاسة، ونحن نقول له هذا لا وجود له على الأرض، فإن الذي له وجود على الأرض هو هذا الطرف من العباء أو هذا الطرف من العباء. ذلك الطرف الأعلى قد غسلناه جزما طاهر، وهذا الطرف الثاني لا نعلم بأنه متصف بالنجاسة في علم الله. ما ندري هذا هو متصف بالنجاسة في علم الله. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نستصحب اتصاف هذا الشيء في علم الله بالنجاسة، فإن الموجود على الأرض أحد هذين، ذاك الأول طهر جزما وهذا الثاني لا نعلم بأنه متصف بالنجاسة في علم الله حتى يجري الاستصحاب فيه. فإذن الاستصحاب بهذه الطريقة التي ذكرها قدس سره قابل للتأمل والإشكال. وأما ما ذكره من النقض وأنه يلزم ماذا؟ عدم جريان الاستصحاب في باب الحدث إذا تردد أمره بين الأكبر والأصغر، وقد توضأ المكلف فسوف يعلم بارتفاع ماذا؟ الأصغر، ويشك في من؟ في الأكبر. وحينئذ يلزم ماذا؟ يلزم عدم جريان الاستصحاب فيه إن لم نقبل تلك الطريقة التي هو ذكرها السيد الخوئي، وهو استصحاب ما هو المعلوم عند الله عز وجل، الحدث المعلوم عند الله عز وجل، ذاك نستصحبه. ما أفاده هنا نجيب عنه، نقول الحدث الكلي له آثار بما هو كلي من دون تشخيص أنه أصغر أو أكبر. أكو حدث كلي وإلى آثار جامع بين الحدث الأصغر والأكبر، الجامع بين الأكبر والأصغر، مشترك بيناتهم. أكو بعض الآثار مختصة بالأكبر كحرمة دخول المساجد، وبعض الآثار هي ثابتة علما لمطلق الحدث أعم من كونه أكبر أو أصغر، مثل من حرمة مس المصحف، كتاب القرآن، يعني كتابة القرآن، هذه أثر علما لكلي الحدث، لا للحدث الأكبر ولا للحد بخصوصه ولا للأصغر بخصوصه. فنقول سابقا كلي الحدث كان موجودا بلا حاجة إلى إدخال عنصر علم الله، لا لا، كلي الحدث كان موجودا، والآن نستصحب بقاءه، فيترتب على ذلك فقط الآثار المشتركة بينهما. إذن ما أفاده قدس سره في مقام النقض مندفع بما أشرنا إليه، والخلاصة خلصت المطلب، بس ألخص بسرعة عاجلة حتى ننهي إن شاء الله وندخل في الاستصحاب الكلي القسم الثالث غدا إن شاء الله تعالى. خلاصة ما ذكرناه بالنسبة إلى ما أفاده السيد الخوي، أما بالنسبة إلى ما أفاده من أنه نستصحب نجاسة ذلك الطرف في علم الله عز وجل، قلنا الذي على الأرض عندنا هذا وهذا، أما الذي في علم الله ليس على الأرض، ليس بأيدينا، والذي فرض ذلك الطرف الأعلى قد طهرناه جسما، وهذا الطرف الأسفل نشك في أصل نجاسته من البداية، فالاستصحاب إذن على هذا الأساس لا يجري، ولا معنى لإجرائه في الطرف النجس في علم الله، فإنه لا يخلو من أحد هذين وليس شقا ثالثا. وأما بالنسبة إلى ما أفاده من النقض باستصحاب يلزم عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني دائما، جوابه أجبنا على أنه لا، في مثال الحدث النقض قلنا في مثال الحدث توجد آثار ثابتة للكلي، فيجري استصحاب الكلي بما هو كلي دون هذه الحصة ودون تلك الحصة، وتترتب آثار كلي آنذاك. اللهم صل على محمد وآل محمد.